العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللسامعين والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مع التوالي فادعوه بالمعضل، ثم السقوط منه ما قد ينجلي، يدركه مريد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع، من أجل ذا احتج إلى التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخ، وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصف، فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء، من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس من المنقول، وما به الخفاء أيضا حصلا بما يكون للقاء محتملا، فمن يكون للمعاصر نما وما له به لقاء علما، فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن أقسام الحديث المردود باعتبار السقف، وتحدث الناظم رحمه الله عن أقسام السقف باعتبار موضعه، وعلمنا أنها أربعة أقسام: إما أن يقع السقط في أول الإسناد فهو المعلق، أو يقع في آخره فهو المرسل، أو في أثنائه على الرأي الذي اختاره الحافظ ابن حجر، إما على التوالي فهو المعضل أو لا واحد أو أكثر، لا على التوالي فهو المنقطع. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان أقسام السقط بالاعتبار الثاني، والذي ذكرنا شيئا منه، وهو باعتبار وضوح الانقطاع وخفائه. هل هذا الانقطاع يحتاج إلى تدقيق ونظر، أم أنه يظهر لكل من يعلم تاريخ وترجمة الراويين المروي عنهما، بمعنى يعلم علاقة الراوي بشيخه الذي روى عنه في الإسناد. فقال الناظم رحمه الله: ثم السقوط. إذن بعد أن بين فالسقط في إسناد متن انتقض من أول فبالمعلق، قال: ثم السقوط منه ما قد ينجلي. إذن التقسيم الثاني أو الاعتبار الثاني الذي يتم تقسيم أنواع السقط على أساسه هو تقسيم السقط باعتبار الوضوح والخفاء. هل هذا السقط واضح لكل من تأمل في الإسناد، أم أنه يحتاج إلى مزيد اطلاع وأمور سيأتي بيانها؟ قال الناظم: ثم السقوط منه ما قد ينجلي. ينجلي يعني يظهر، هذا هو القسم الأول، ونسميه الانقطاع الجلي. الانقطاع الجلي، ما تعريف هذا النوع وما ميزته؟ قال: يدركه مريد الاطلاع. أي إنسان يريد أن يطلع على إسناد فيريد أن يكشف عنه هل هو إسناد متصل
أو فيه انقطاع أو فيه صق يدركه، يستطيع إدراكه بأي شيء؟ بعدم اللقاء والسماع، يعني بمجرد النظر في تاريخ ميلاد الراوي والنظر في تاريخ وفاة الشيخ. فإن كان الراوي أو التلميذ قد ولد في سنة بعد وفاة الشيخ فحينها يكون الانقطاع جليا ظاهرا واضحا لكل أحد، لا يحتاج إلى مزيد تدقيق. ولهذا قال يدركه في بعض النسخ مزيد الاطلاع، والصواب مريد، لأن مزيد الاطلاع يعني وكأنه حافظ مدقق وإلى آخره. والواقع أن مثل هذا النوع من الانقطاع لا يحتاج إلى كبير علم، إنما يحتاج إلى معرفة ميلاد الراوي وسنة وفاة الشيخ، ولهذا يدركه مريد. الصواب أنها مريد الاطلاع، أي من يريد الاطلاع على اتصال هذا السند من انقطاعه. بأي شيء؟ قال بعدم اللقاء والسمع، بأنه المقصود هنا بأنه لم يعاصر الشيخ رحمه الله، ولهذا قال من أجل ذا احتيج إلى التاريخ. اللقاء والسماع لا يعرف بالتاريخ، إنما الذي يعرف بالتاريخ هو المعاصرة من عدمها. المعاصرة، هل الراوي عاصر من روى عنه أم لا؟ هل يمكنه اللقاء عموما أم لا؟ نعم، هذا يعرف بالتاريخ. ولهذا كلمة بعدم اللقاء والسماع المقصود بها عدم إمكان اللقاء، يعني في تقدير عدم إمكان اللقاء أو بعدم المعاصرة. قال من أجل ذا أحتيج إلى التاريخ، يعني من أجل معرفة الاتصال والانقطاع حث أهل العلم طلبته على تمييز ومعرفة طبقات الرواة وسني وفياتهم وتراجمهم ونحو ذلك. قال من أجل ذا أحتيج إلى التاريخ، ولهذا كما يقول أهل العلم افتضح غير واحد من الكذابين والوضعين بامتحانه بالتاريخ، فيروي عن شخص ويدعي السماع منه فيسأل متى سمعت منه فيقول سنة كذا، ويكون الشيخ قد توفي قبل تلك السنة. وهذا سيأتي معنا عند ذكر نوع الموضوع، أنه يسميه أهل العلم شبه الموضوع، أو القرائن التي يعرف بها الوضع يقولون التصريح أو اعتراف الراوي، وما ينزل منزلة الإقرار، إقرار الراوي بالوضع وما ينزل منزلة الإقرار. ما هو الذي ينزل منزلة الإقرار؟ أن يدلي الراوي بمعلومات عن تاريخ سماعه، وتكون هذه المعلومات دالة على أنه لم يسمع منه وإنما هو كاذب. ولهذا قال الناظم من أجل ذا أحتيج إلى التاريخ. لماذا؟ قال فمنه تبدو صفة الشيوخ، من التاريخ يبدو لنا ويظهر لنا صدق أولا ما يدعيه الراوي من السماع من عدمه، وأيضا يتضح لنا صفة الشيوخ، بمعنى هل هو متقدم أو متأخر، من هم المشايخ الذين روى عنهم أم لا، من هم أقرانه، من هم أهل طبقته ونحو ذلك، كل ذلك يعرف بالتاريخ. هذا الذي أسماه الناظم المنقطع الجلي قسمان. قسم الأول كما ذكرنا في الدرس الماضي هو رواية الراوي عمن لم يعاصره. إذا روى الراوي عن شيخ توفي قبل ولادته هو، نقول هذا حديث منقطع انقطاعا جليا لعدم معاصرة بين الراويين. النوع الثاني من أنواع الانقطاع الجلي أيضا هو رواية الراوي عمن عاصره ولكن لا يمكنه لقاؤه، والعدم الإمكان كأن يكون التلميذ قد أو كأن يكون الشيخ قد توفي بعد ولادة الراوي لكن سنه لا تؤهله للسماع منه. كما يقول أهل العلم أدنى سن التحمل، سن التمييز، يعني جمهور المحدثين هي 5 سنوات. فإذا كانت ولادة إذا كانت وفاة الشيخ لما كان الراوي عنه ابن 2 أو 3 سنين أو نحو ذلك، فهذا نقول منقطع لعدم إمكان اللقاء. وهناك صور أيضا من عدم اللقاء كالبعد المكاني ونحو ذلك. هذا الآن يسمى انقطاع جليا. القسم الثاني قال وقد يكون خافيا. ما هو الذي قد يكون خافيا؟ الانقطاع. إذن منه أو السقط أو السقوط، لأنه ذكره ثم السقوط، إذن ثم السقوط منه ما قد ينجلي وقد يكون خافيا فلا يقف. ما حد إذن الانقطاع الجلي؟ يدركه من يريد الاطلاع بالوقوف على ماذا؟ مريد الاطلاع على الانقطاع الجلي يقف عليه من أين؟ الجلي من خلال التاريخ. ولهذا إذن نقول السقوط منه ما قد ينجلي يدركه من يريد الاطلاع عليه من خلال التاريخ. النوع الثاني قال وقد يكون خافيا، ولهذا نسميه الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف. إذن لا يميز هذا الانقطاع ولا يكشفه ولا ينتبه إليه إلا المدقق المحقق الذي عنده سعة اطلاع. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على مجرد التواريخ، لأن الانقطاع الخفي لا يوقف عليه لمجرد التاريخ. إذن على ماذا ينبني؟ ينبني على أمور أخرى نذكرها الآن. قلنا نحن في الدرس الماضي أن مراحل الانقطاع بحسب الظهور والخفاء إما 4 أو 5. الأولى الانقطاع بسبب عدم المعافرة، والثانية الانقطاع بسبب عدم إمكان اللقاء، وهاتان الصورتان واضحتان تسميان انقطاعا جليا لأنه يكشف عنه بمجرد التاريخ. النوع الثالث من الانقطاع رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه. الآن ما دام أننا قلنا يمكنه لقاؤه، قضية الإمكان بناء على ماذا؟ لماذا قلنا أن فلانا يمكن أن يلقى فلانا؟ من وين؟ وكيف عرفت المعاصرة؟ من خلال التاريخ. إذن هل التاريخ يكشف لنا الانقطاع الخفي؟ لا. بأي شيء إذن يعرف؟ يعرف بتتبع حال هذا الراوي، لأن الإمكان ممكن فيكون معاصرا له، يمكن أن يكون قد وجد في بلدين متقاربين أو أحيانا في بلد واحد، لكن يحكم الناقد بأنه لم يسمع. كيف عرف؟ ما هي الأحوال التي يمكن أن يهتدى بها إلى الانقطاع؟ ها؟ كيف عرف أنه لم يلتقي؟ هو كذلك، لكن كيف عرف أنه لم يلتقي؟ ها؟ لا، إحنا لو البلدة قريبة، إحنا قلنا أن ضابط الآن إمكان اللقاء، يعني اللقاء ممكن يكون في بلدين متقاربين، بل أحيانا في بلد واحد. إذن كيف عرف أنهما لم يلتقيا؟ فرق السن. إذن إحنا أثبتنا المعاصرة، ولو كان هذا عمره 80 عام وهذا 20 عام، إذن تعاصرا 20 سنة، إذن اللقاء ممكن. جميل. هذا الآن التصريح يحتاج إلى دقة ولا لا؟ كم منا الذي سيقف على نص من هذا التلميذ أنه لم يسمع منه؟ يحتاج إلى بحث وتحري وشخص يتتبع ويجمع الروايات ونحوه. نعم. أيضا من العلامات ألا يرد في حديث مطلقا تصريحهم عنه بالسمع. كل الروايات التي يرويها عنه يرويها بصيغ المحتمل للسماع، بعن وقال وذكر. السؤال اللي يأتيك، لماذا لم يصرح ولو مرة واحدة بحدثنا وأخبرنا، مع أن اللقاء ممكن، مش موجود، اللقاء ممكن. طيب، فما ذلك لو روى عنه في كل المواطن بالعنعنة، ثم جاء في مواطن محددة فروى عنه بواسطة فصرح بأنه حدثه فلان عن هذا الشخص؟ تقوية للقرينة؟ يعني إلى أنه عدم اللقاء. كل هذه إذن هي عبارة عن قرائن مبنية على جمع الروايات، لأن جزمك بأنه لم يصرح بالسماع منه مطلقا يحتاج إلى جمع رواياته ولا لا؟ وأيضا البحث هل صرح، هل أدخل واسطة بينه وبين شيخه يحتاج إلى جمع الروايات أم لا؟ بينما في الصورة السابقة يكفي وقوفك على الإسناد، نجد فلان عن فلان، مالك عن ابن عمر، نبحث متى ولد مالك، متى توفي نافع، انتهت القضية. هل نحن بحاجة إلى جمع الطرق؟ هل نحن بحاجة إلى جمع الأحاديث الأخرى التي رواها مالك عن ابن عمر؟ لا. لماذا؟ لأن الانقطاع جلي ظاهر، ومن هنا أسميناه انقطاعا خفيا للنوع الآخر ولا يقف عليه، ولهذا قال وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف. يعني الشخص الحافظ، حافظ المرويات، المطلع على الأحاديث، يعلم الزيادات في الأسانيد ونحوها. هذا النوع الثالث أو القسم الثالث من أسباب الانقطاع، وهو الانقطاع بسبب عدم اللقاء ليس عدم الإمكان. إذن الصورة الأولى عدم المعاصرة، الصورة الثانية عدم إمكان اللقاء، الصورة الثالثة عدم اللقاء مع إمكانه. يعني من حيث الإمكان العقلي الإمكان ممكن، اللقاء ممكن، لكننا حكمنا بعدم اللقاء لقرائن أخرى. الصورة الرابعة وهي أشدها خفاء، أن يكون الراوي قد سمع من هذا الشيخ، يعني المعاصرة متحققة والإمكان متحقق، بل اللقاء والسماع متحقق، لكنه جاء في موطن من المواطن فروى عنه شيئا لم يسمعه منه بصيغة موهمة. نعم، هو الآن لما روى عنه كيف سنميز أنه لم يسمع هنا؟ لا لا، هو طيب كيف هو الآن بيجيب بصيغة محتملة للسماع؟ طبعا كيف نعرف أنه لم يسمع؟ نحتاج إما أن يصرح هو يقول لم أسمع هذا الحديث من فلان، أو تأتي في رواية أخرى فيصرح بذكر واسطة بينه وبين هذا الشيخ لهذا الحديث بعينه، والرواية الأخرى تكون بالعنعن. أيضا هذا النوع إذا مبني على جمع الروايات ومزيد اطلاع أم لا، ولهذا أسميناه انقطاعا خفيا. على لهو صادق، هو لم يكذب، لأنه هو روى بصيغة محتملة، بيقول لك قال. أنت الآن لما تقول قال أبو بكر الصديق صادق ولا مش صادق؟ لكن لو قلت سمعت أبا بكر الصديق، أيوة. ولهذا نحن الآن نتحدث عن صيغ محتملة السماع، فيأتي سواء كان في الانقطاع الجلي أو الانقطاع الخفي. طيب، هذا الآن الأقسام الأربعة للانقطاع بحسب الوضوح وحسب الخفاء. أيها أكثرها خفاء؟ الأخيرة، وهي رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. هو لقيه وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، ولهذا لما بنعبر عنها نقول رواية الراوي عمن، ما هي علاقته بالشيخ؟ سمع منه ولا لا؟ سمع منه في الجملة. إذن هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. هذه الصورة أشدها خفاء. الصورة الأقل منها خفاء رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه وهو لم يسمع منه. طيب، الصورة اللي أوضح منها رواية الراوي عمن عاصره ولا يمكنه لقاؤه. الصورة الأوضح من الجميع رواية الراوي عمن لم يعاصر.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
طيب، الصورة الأولى والثانية اتفق الأئمة أو شبه اتفاق من الأئمة على أنها تسمى انقطاعا أو إرسالا جليا، تسمى انقطاعا جليا أو إرسالا جليا. والصورة الرابعة اتفق العلماء كما سيأتي معنا على أنها تسمى تدليس. تدليس لماذا؟ لأن فيها إيهاما شديدا لا يمكن التنبه إليه إلى أن هذا الراوي سمع أو لم يسمع إلا من خلال تصريحه بلسانه أو كشفه من خلال جمع الطرق. الصورة الثالثة وهي رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه لكنه لم يسمع منه، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. عامة أهل العلم على أنها تدليس، والحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب النخبة يرى أنها تسمى مرسل خفي ويفصله عن التدليس كما سيأتي معنا من كلام الشارح رحمه الله. لما ذكر الآن الناظم أقسام الانقطاع من حسب الجلاء والخفاء إجمالا، ولا فصلها وين فصلها؟ ذكرها إجمالا ولا تفصيلا؟ هو إلى الآن إجمالا، لأنه قال ثم السقوط منهما قد ينجلي ويعرف بكذا يدركه مريد الاطلاع. طيب هذا رقم واحد، وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف. إجمالا ولا تفصيلا؟ هذه إجمالا، فيه انقطاع جلي وفيه انقطاع خفي. طيب الآن سيفصل الخفي، فقال فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء. إذن إذا جاء فما به يكون ذاك جاء، فالسقط الذي يأتي إلينا بصيغة تحتمل اللقاء. ما هي الصيغ التي تحتمل اللقاء؟ عن، قال، ذكر، روى، الصيغ التي تفيد إضافة الكلام إلى قائله دون تصريح هل سمعته منه أم لا. هذا النوع نسميه صيغ محتملة للسمع. النوع الثاني من الصيغ صيغ صريحة في السمع، مثل إيش؟ وسبق قلناها يعني لما أخذنا الاتصال، ها، سمعت وحدثنا، أخبرنا وحدثني وأخبرني وإلى آخره من هذه الصيغ. طيب هناك صيغ صريحة في عدم السمع، مثل صريحة في عدم السمع، روي لي وأخبرت وذكر لي عن فلان وحدثت عن فلان ونبئت عن فلان. الصيغ هذه كلها دالة على أنه لم يسمع منه مباشرة، إنما أخبره مخبر. طيب هنا الآن يقول الناظم فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء. هذا الشرط الأول، إذن رواية الراوي بصيغة تحتمل اللقاء والسماع. طيب من ذي لقي فاز بالمأمول، من ذي لقي يعني من راو لقي من روى عنه. اللقاء يعبر عنه ويراد به السماع، يراد به السماع، فهو المدلس من المنقول. إذن التدليس ما هو؟ رواية الراوي عمن إيش؟ عمن عاصره، ولا عمن لقيه، ولا عمن سمع منه، ولا عمن يمكن أن يسمع منه، على حسب تعريف الناظم. عمن ناظم يقول: فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول. عمن لقيه وسمع منه، جميل. إذن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع فهو المدلس من المنقول، أي فهو النوع المسمى المدلس من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. إذن الناظم هنا اشترط كم شرط للتدليس؟ أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه. والشرط الثاني؟ لا، هو هذا اللقاء سمع منه جملة، يعني لأن اللقاء كناية عن السماع. ما هو الشرط الثاني؟ أن يروي عنه بصيغة تحتمل السماع. طيب، كل من هذين الشرطين يحترز به عن شيء. تو الآن اشتراط السماع في الجملة يحترز به عن ماذا؟ عن أنواع الانقطاع الأخرى اللي هي الجلي والمرسل الخفي. ثلاثة أنواع الانقطاع قلنا ولا لا؟ قلنا أربعة. هو الآن ذكر الصورة الرابعة فقط، فإذا بذكره باشتراطه السماع في الجملة أخرجنا ثلاث صور الانقطاع اللي هم عند ابن حجر اثنتان يسميان انقطاعا جليا، والثالثة تسمى مرسل خفي ولا يسمى تدليسا. طيب، والشرط الثاني وهو أن يروي بصيغة تحتمل السماع احترازا عن ماذا؟ ايه، واللي صرح شن حكم هذا؟ مش تدليس؟ لا لا، اللي صرح هو الآن الشيخ محمد جوابها صح، قال اشترط الاحتمال للخروج من من صرح. طيب، لماذا نحترز عن من صرح بالسماع؟ أحسنت، لأنه كذاب، هذا لا يسمى تدليسا. من صرح بالسماع من شخص وهو لم يسمع منه هذا كذب، هذا ادعاء لسماع شيء لم يسمعه فهو كذب، ويصنف على أنه وضاع سارق حديث نحو ذلك. لكن كلامنا اليوم عن التدليس، والتدليس هو استعمال التورية، الإيهام، إيهام السماع وليس ادعاء السماع. فإذا شروط التدليس عند الناظم تبعا لصاحب النخبة شرطان. الشرط الأول أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه وسمع منه في الجملة، والشرط الثاني أن تكون روايته عنه بصيغة محتملة للسماع. ولهذا ما هو تعريف التدليس إذن عند الحافظ بن حجر؟ هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه، يعني في الجملة، ما لم يسمعه منه، لأنه هو لابد يكون رواية شيء لم يسمعه. فهو إذن رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع، موهما أنه سمعه منه. هي الآن نذكر حكمها المدلس، لكن نريد أن نتصور ما هو أولا. طيب، هذا الآن يسمى التدليس. قال: وما به الخفي أيضا حصل، يعني والسقط الذي حصل به ما يسمى بالمرسل الخفي، لأن الأول ما به يكون ذاك جاء اللي هو المدلس، ثم قال: وما به الخفي أيضا حصل، يعني والطريقة أو الإسناد الذي أو السقط الذي حصل به الإرسال الخفي بما يكون للقاء محتملا. إذن المرسل الخفي عند الناظم تبعا للحافظ بن حجر صاحب المتن اللي هو النخبة، شرطه أن يكون الراوي قد روى، أن يكون هو رواية الراوي عمن سمع منه
عمن عاصره ويمكنه لقاؤه، ولهذا قال بما يكون للقاء محتملا احتمالا فقط، ممن يكون عن معاصر النمى وما له به لقاء علما. يعني إذن هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه، لكننا لا نعلم أنه لقيه وسمع منه، ماذا نسميه؟ قال فالمرسل الذي خفي إرساله، هذا يسمى المرسل الخفي. وما اختفى عن حافظ مثاله، يعني الحفاظ المدققون يعلمون أمثلة هذا، وأنه رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكنه لم يسمع منه مطلقا. هذا اللي فيه خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا، الحافظ بن حجر على أنه مرسل خفي، وجمهور أهل العلم ممن قبل الحافظ بن حجر يرون أنه تدليس. وتذكرون لما أخذنا الحديث المعنعن، ولا لما تحدثنا عن الحديث المعنعن أو الاتصال والفرق بين مذهب الإمام مسلم ومذهب الإمام البخاري، وأن الإمام مسلما يكتفي في الإسناد المعنعن بأي شيء؟ معاصرة مع إمكان اللقاء. والشرط الثاني البراءة من التدليس، هو والبخاري أو المذهب المنسوب للبخاري اتفقوا على اشتراط البراءة من التدليس. ثم اشترط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقاء، والبخاري اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحد. طيب التدليس ما هو إذن؟ التدليس سمي التدليس تدليسا، التدليس اللغة مأخوذ من اختلاط الظلام، وسمي بذلك لأن فيه خفاء، كما أن الظلام فيه إخفاء للأشياء والأعيان، كذلك التدليس فيه إخفاء للراوي من الإسناد، إذ يسقط الراوي شيخه من الإسناد فيخفيه عن الأنظار ولا يمكن الاهتداء إليه، ولهذا سمي التدليس تدليسا. ومنه التدليس في العيب في البيع، اللي هو إخفاء العيب الذي هو في الإسناد أو في السلعة. الناظم الآن قال فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس. والتدليس الآن هل هو كذب؟ هو أخو الكذب وليس كذبا. ما الفرق؟ الكذب ادعاء السماع، لكن التدليس هو نوع من أنواع التورية، يوهمك يجعلك أنت تظن أنه سمع لكنه لا يصرح بالسماع. لأن ببساطة لو واحد قال فلان ثم اكتشفنا أنه لم يسمع، هل لنا أن نحكم عليه بأنه كاذب؟ لماذا؟ لأنه بيقول لك لو سألتني أسمعته من فلان لقلت لك لا، ممكن. ولهذا الآن لكن لو قال سمعت فلانا قال كذا، هل يصح أن نسأله هل سمعته منه؟ يعني واحد يجيك يقول لك سمعت فلانا يقول كذا، لما تقول له سمعت شو بيقول لك؟ تكذب فيها. لكن لو قال لك قال فلان تقول له سمعت يقول لك ايه سمعت، ولا يقول لك لا قال لي فلان، فليست صيغة تكذيب بعدها، السؤال بعد قال فلان ليست تكذيبا، لكن السؤال بعد سمعت فلانا لا تحتمل إلا واحد من اثنين، أنك تكذبني. ولهذا إذن نسميها الصيغة، نسموها صيغة محتملة للسمع وليست صريحة في السمع. من هنا اعتبر أهل العلم أن التدليس ليس جرحا، ليس طعنا في الراوي، وليس كذبا. لماذا؟ لأنه نوع من التورية أو تزيين للإسناد وليس كذبا. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الراوي المدلس لا ترد روايته مطلقا. لماذا؟ لأنه غير مطعون في عدالته وليس كذبا. طيب، ما الذي نخشاه من الراوي المدلس؟ راوي مدلس، ما الذي نخشاه؟ هل نخشى منه أن يكذب علينا؟ لا لا، هو نفسه الراوي، هل نخشى منه أن يكذب علينا؟ هو عدل، لأنه غير مطعون في عدالته، إلا إذا طعن في عدالته بشيء آخر، لكن نحن نتحدث عن راوي لا يعرف عنه إلا التدليس، لم نعرف عنه طعنة في عدالته أو ضبطه. طيب، ما الذي نخشاه إذن؟ نخشى أن يكون أسقط راوي. السؤال قبل هذا، هل المدلس دائما يسقط الرواة ولا أحيانا يفعل ذلك؟ يعني هل الراوي لما نقوله فلان مدلس يعني لا يروي عن شيوخه ما سمعه منهم مطلقا؟ ها؟ شنو يكون؟ هو سمع لكنه لا يروي عنه، دائما يسقط شيخه ويذهب للذي فوقه. هل هذه دائما ولا أحيانا تفعل هي؟ ولهذا الأصل في جميع الرواة حتى المدلسون أنهم يروون عن شيوخهم. طيب، إذا ما الذي نخاف من الراوي المدلس؟ قالوا نخشى أن يكون في هذا كل إسناد يرويه لنا، نخشى أن يكون قد دلس علينا، وإذا كان نخشى أنه دلس يعني ممكن يكون فيه راوي ساقط، صح ولا لا؟ بمعنى آخر، الآن رواية الراوي عمن لم يعاصره هل تحتمل اللقاء؟ هل تحتمل الاتصال؟ لماذا؟ لأنه قطعا فيه راوي. طيب، لكن هذا الآن لما نجو نلقى مدلس في الإسناد يروي عمن سمع منه في الجملة ولا لا؟ إذن احتمال أن يكون سمع هذا الحديث موجود ولا مش موجود؟ لكن لما اطلعنا على حاله وعلمنا أنه أحيانا يروي عن شيوخه ما سمعه منهم بواسطة، اقتضى ذلك الاحتياط في روايته والبحث هل سمع منه مباشرة أم لا، صح؟ لابد. ولهذا قالوا الراوي المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسمع. لما يقول لك حدثني شيخي فلان، ماذا بقي؟ هل بقي شيء نخافه منه؟ الكذب لا يكذب، واحتمال السقط في الإسناد ممكن يكون فيه ساقط في الإسناد. لماذا؟ لأنه صرح بالسمع. ولهذا جمهور أهل العلم على أن رواية المدلس غير مقبولة إلا إذا صرح بالسمع، وقالوا هذا هو مقتضى الإنصاف. مقتضى الإنصاف ألا ترد روايته مطلقا لأنه ليس مطعونا في عدالته، ولا نقبل روايته مطلقا لأننا نخشى أن يكون قد أسقط راويا. إذن ما هو الإنصاف؟ قالوا الإنصاف نبحث في روايته، إن روى بصيغة تحتمل السماع رددنا روايته لاحتمال وليس للقطع، لاحتمال أن يكون هناك راو ساقط في الإسناد، وأما إذا صرح بالسماع زال عنا هذا الاحتمال وحكمنا على روايته بأنها متصلة وتقبل روايته، والله أعلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال رحمه الله في شرحه: التاريخ ذكر وقت وقع فيه أمر مشهور يتعرف به ما بين وقت معين ووقت آخر.
إذن هذا شرح من الناظم من الشارح رحمه الله لكلمة من أجل ذا احتيج إلى التاريخ. التاريخ ما هو؟ هذا التعريف عام للتاريخ، ذكر وقت وقع فيه أمر مشهور ليؤرخ به أو لينسب تنسب إليه الوقائع. مثل الناس قديما يقول لك عام الزلزال، عام الطليان، عام الإنجليز، عام كذا الثلج، نعم يؤرخ بقضايا غريبة حصلت فينسب إليها الأمر وقائع ويسند إليها. يعني يدركه مريد الاطلاع يدركه بعدم اللقاء. نعم. إذن السقط قسمين، خفي وجلي، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الوضوح والخفاء. طيب لو أردنا تقسيمه أربعة أقسام، لو قيل السقط أربعة أقسام ما هي؟ معلق ومعضل ومنقطع ومرسل. طيب نبيهم أنا من نفس على نفس الاعتبار باعتبار الوضوح والخفاء. هل ممكن يكون السقط أربعة أقسام باعتبار الوضوح والخفاء؟ المدلس والمرسل الخفي عند ابن حجر، عدم إمكان اللقاء وعدم المعاصرة. نعم. إذن خفي سيأتي لأنه أخره، وجلي وهو ولهذا قال يدركه مريد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع. من أجل ذا احتيج إلى التاريخ، يعرف من خلال التاريخ. ما هو التاريخ؟ ما الذي نسعى إليه؟ هو الذي يظهر بكون مولد الراوي متأخرا عن وفاة من روى عنه. نعم. أو بكون جهتيهما. ما هي جهتيهما؟ يعني بلديهما، بلد الراوي وبلد المروي عنه. هذه في عدم إمكان اللقاء. نعم. يسافروا نعم، لكن لما يبدأ بلدين متباعدين ومدة المعاصرة قليلة هذا يظهر لك أنه لم يسمع منه. ما احنا قلنا في الانقطاع الخفي بالذات هي عبارة عن مجموعة من القرائن توصل الناقد إلى أنه لم يسمع. مثلا واحد في طرابلس والآخر نقوله في نواكشوط، من حيث الإمكان مثلا الراوي ولد بعد وفاة قبل وفاة الشيخ بخمستاشر سنة، المعاصرة متحققة متحققة، لكن الآن كم إمكانية أن ابن خمسة عشر سنة يسافر إلى نواكشوط أو هذا يأتي إلى نواكشوط؟ فمجموعة من القرائن تؤكد لك أنه أيوة، لكن عدم اللقاء حالين، إما عدم إمكان اللقاء أو تقول عدم اللقاء مع احتماله مع إمكانه. نعم.
كخرسان وتلمسان ولم ينقل أن أحدهما رحل.
الآن التمثيل شوف في خرسان وتلمسان، يعني أقصى الشرق مع أقصى الغرب، هني الآن الاحتمال لابد أن يأتي في ترجمة الراوي أنه مثلا سافر ورحل إلى خرسان ودخل خرسان. أن احنا الآن كيف بنعرف أنه سمع منه أو لا؟ أول شيء بتذهب إلى التاريخ، بتشوف ترجمة الراوي متى ولد وشيخه متى توفي، المعاصرة متحققة، بتنتقل إلى رحلات الراوي هذا، أين رحل أين دخل، من وين بنتبع، بتشوف شيوخه، لما تلقى شيوخه كلهم الذين صرح بالسماع منهم لا يتعدون المنطقة مثلا شمال أفريقيا، المغرب ومصر أو تونس وليبيا ومصر فقط، كل شيوخه الذين صرح بالسماع منهم من هذه المدن. إذن هل هذا دليل على أنه رحل إلى المشرق أو لم يرحل؟ لم يرحل. فتشوف للشيخ هل روى عنه أناس من المغرب، تلقى في تلاميذ الشيخ لم يذكر لم يروي عنه أحد من أهل المغرب إلا من ثبتت رحلته إلى المشرق، فحينها تتأكد
أن هذا الشيخ لم يدخل المغرب أيضا، من هنا تقدر تقطع بتقول أن هذا الراوي لا يمكنه اللقاء أو لم يحصل له اللقاء. فإذا ولهذا الشاهد قلنا هي عبارة عن تتبع قرائن وليست مجرد الوقوف على الإسناد ومعرفة تاريخ ميلاد الراوي وتاريخ وفاة الشيخ.
ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر، ولذلك احتيج إلى التاريخ، فإن فيه تقييد مواليد الرواة ووفياتهم وسماعاتهم وارتحالاتهم.
إذن هذا اللي يهمك من حيث الاتصال والانقطاع، ميلاده وفاته ممن سمع، لأن الآن حتى لما يقول لك أحيانا، وهذه نجدها في كثير من التراجم، لا تجد سنة ميلاد الراوي، لا نجدها منصوصة. لماذا؟ لأن غالبا الإنسان متى يهتم به؟ لما يصبح عالم وإمام فيهتم الناس به، فلما يتوفى الناس جميعا يعلمون سنة وفاته، لكن سنة ميلاده إلا في زماننا اللي يحتفلوا بالعيد ميلاد، يعني هذا دليل على أن العيد ميلاد غير موجود يعني عند السلف. طيب من هنا الآن، ففي الغالب في التراجم نجد أن سنة الوفاة مذكورة، لكن سنة الميلاد في الغالب إما تكون تقريبية أو لا تذكر أصلا. طيب كيف بنكتشف سنة ميلاده هذا أمتى ولد؟ ينظر في شيوخه، وأقدم شيوخه من هو، نقدر عن طريقها نحدد سنة ميلاده. مثلا لقينا أن أقدم شيوخه توفي سنة 250 للهجرة، هذا أكبر شيخ من شيوخه، إذن كهو وسمع منه، إذن كان حيا سنة 250 ولا لا، وسماعه منه صحيح ولا لا. غالبا متى يبدأ الناس في طلب العلم؟ العاشرة. إذن هو تقريبا ولد سنة 240 وهكذا. فإذن نحتاج إلى المواليد، نحتاج إلى معرفة الوفيات، ونحتاج إلى معرفة السماعات، من هم الناس الذين ثبت سماعه منهم، وارتحالاتهم، المدن التي رحل إليها ودخلها وطلب العلم فيها، وهذه كلها نستعين بها لمعرفة القرائن التي تثبت السماع من عدمه. أيوة. ولهذا السبب لا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف، بينما الأولى التاريخ، أول كتاب تفتح كتاب تكتشف أن فلان ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، أحكم بأنه لم يسمع.
قال الحاكم وأبو عبد الله: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي بفتح الكاف وتشديد المعجمة المكسورة، وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة.
إذن علم أنه يدعي السماع وهو لم يسمع من خلال التأريخ. نعم، هذا إذا صرح. نعم.
وقال أبو عبد الله الحميدي: 3 أشياء يجب تقديم العناية بها: العلل، وأحسن كتاب وضع فيها كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيها كتاب ابن ماكولا، ووفاية الشيوخ وليس فيها كتاب. وكأنه يريد على الاستيعاب.
طيب 3 أشياء يجب تقديم العناية بها: العلل، وسيأتي معنا اللي هي أخطاء الرواة وتمييز الحديث الذي أخطأ فيه الراوي وإن كان ثقة، والمؤتلف والمختلف اللي هي الأسماء المتشابهة التي تتحد في الخط وتختلف في النطق، إما بسبب اختلاف النقط أو بسبب اختلاف الشكل، زي أسيد وأسيد، ويزيد وبريد، بشير ويسير ويسير، هذه كلها نسميها المؤتلف والمختلف. وقال: أحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة، ووفيات الشيوخ وليس فيها كتاب، وتأولها الشارح وتأويله صحيح، وكأنه يريد على الاستيعاب، يعني هناك كتب مؤلفة في الوفيات، وهذه لتسمى كتب الطبقات. كتب الطبقات في العادة معنية بتصنيف
الرواة في على حسب تواريخهم وتواريخ ميلادهم ووفياتهم، وينص فيها على أنه مثلا توفي سنة كذا وفي نفس السنة توفي فلان وفلان وفلان. وفي كتب تسمى كتب وفيات العلماء لا يذكر فيها إلا سنين الوفيات، فيقول لك مثلا من توفي بين 400 و 410، من توفي سنة 400 فلان وفلان، ويبدأ يعدد في من توفي في تلك السنة، ثم كل إمام يأتي ويذيل على من قبله.
واعلم أنه لم يكن التاريخ في صدر الإسلام إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافتتح بلاد العجم ودون الدواوين وجب الخراج، فقيل له ألا تؤرخ؟ فقال وما التاريخ؟ فقيل شيء كانت تعمله الأعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر رضي الله عنه هذا حسن. فقال قوم نبدأ بالتاريخ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بل من وفاته، وقال قوم بل من هجرته، ثم اتفقوا على أن يبدأوا من هجرته، ثم قال قوم نبدأ بشهر رمضان، وقال قوم نبدأ بالمحرم لأنه منصرف الناس من الحج، ثم اتفقوا على أن يبدأوا من المحرم. وكانت الهجرة في شهر ربيع الأول، وكان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت منه، فتقدم التاريخ على الهجرة وعلى قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين واثنتي عشرة ليلة.
إذن هذه القصة التي ذكرها المصنف في بدء التاريخ، وأنه في زمن عمر، وأنه يعني اختلفوا في بماذا يؤرخوا، واختاروا التاريخ بالهجرة. لما كانت الهجرة في ربيع الأول، والتاريخ كما هو معلوم يبدأ بمحرم، ولهذا هذه القصة مفيدة في تحرير الخلاف بين أهل العلم في كثير من المسائل. لما مثلا يقول لك فلان توفي سنة 95 وقيل 94، غالب الخلافات اللي تكون دائرة في سنة واحدة مبنية على هذه القضية. هل الآن هم قالوا نحتسب من الهجرة، والهجرة بدأت في ربيع، هل بدأوا بمحرم اللي قبله ولا محرم اللي بعده؟ هذه حصل فيها خلاف، ولهذا هي تأويل جيد لاختلاف أهل العلم في كثير من القضايا. لما يكون الاختلاف دائر في سنة واحد، واحد يقول لك سنة 94 والثاني يقول 95، الجواب أن واحد احسب من محرم اللي قبل ربيع الأول اللي ربيع الهجرة، ومنهم من بدأ التاريخ في محرم الذي يليه.
وكانوا يكتبون كلمة شهر قبل رمضان وربيع الأول وربيع الآخر،
يعني في الشهور كلها لا يذكرون كلمة شهر، يقولوا شعبان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وهكذا، إلا في هذه الثلاث يقدمونها بكلمة شهر، فلا يقولون إلا شهر رمضان وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وسيذكر التعليل ذلك.
ويذكرون الشهر مع هذه الثلاثة ولا يذكرونه مع غيرها من الشهور. أما رمضان فلما قيل أنه فلما قيل أنه من أسماء الله تعالى، وإن كان الصحيح خلافه.
في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، لكنه ضعيف جدا، ورواية أبي معشر نجيح المدني وهو راوي ضعيف. وأيضا الأحاديث كما قال النووي وغيره، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر رمضان بدون ذكر الشهر، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وحديث كثيرة إذا دخل رمضان ونحو ذلك من الأحاديث اللي فيها التصريح بذكر رمضان دون ذكر كلمة شهر. ولكن التعبير القرآني ذكر رمضان فقط ولا شهر رمضان؟ شهر رمضان. ولهذا يعني هو نوع من الأدب في ذكر رمضان بأنه ينص عليه بشهر، لكن عامة أهل العلم على جواز استخدام كلمة رمضان دون ذكر كلمة شهر. والربيعان، لأن هناك شيء آخر يسمى الربيعان، ربيع الأول وربيع الآخر كما سيذكره الشارح، فلهذا احتجنا إلى تمييزها. نعم.
وأما الربيعان فلأن للعرب ربيعين آخرين وهما ربيعا الأزمنة. الربيع الأول هو الزمن الذي يكون فيه الكمات والنور وهو ربيع الكلى. والربيع الثاني هو الزمان الذي يدرك فيه الثمار فيميز ربيعي الشهور عن ربيعي الأزمنة بكلمة الشهر في أولهما. وكانوا يجعلون الشهور كلها مذكرة إلا جماد الأولى وجماد الآخرة. وكان أبو عبيدة يؤنث صفر أيضا ويمنعه الصرف، وهي كلها معارف جارية مجرى الأعلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل في الدرس القادم بحول الله.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.